بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين للصف الأول المتوسط. الطبعة العام 1427-1428 للهجرة. الفصل الدراسي الأول.
الشريط الثاني.
الصفحة 32. خامسا، زواجه صلى الله عليه وسلم. لما عرف محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة، عرضت عليه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ذات الشرف والثراء المتاجرة بأموالها إلى بلاد الشام. فانطلق محمد صلى الله عليه وسلم مع القافلة التجارية من مكة إلى بلاد الشام، يرافقه ميسرة غلام خديجة. وعندما عادت القافلة من تجارتها رابحة، أخبر ميسرة سيدته بما رآه من صفات محمد صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه، فأعجبها ذلك. استنتج أسباب نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في تجارته. عرضت خديجة على محمد صلى الله عليه وسلم الزواج منها، وكان عمرها 40 عاما، وعمره صلى الله عليه وسلم 25 عاما، فوافق. وكانت أول امرأة يتزوجها، ولم يتزوج غيرها حتى توفيت بعد 25 عاما من زواجهما. وقد عاشت معه حياة سعيدة كريمة، أنجبت له صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه وبناته ما عدا إبراهيم، وهم القاسم وعبد الله الملقب بالطاهر وبالطيب، ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن. فأصبح يكنى أبا القاسم، وقد مات القاسم وعبد الله قبل البعثة. بعض الدروس المستفادة من موضوع شبابه صلى الله عليه وسلم. 1. في رعي النبي صلى الله عليه وسلم للأغنام تعليم له على الحلم والشفقة والصبر والتواضع. 2. في رعي النبي صلى الله عليه وسلم للأغنام وعمله بالتجارة اعتماد على نفسه واكتساب من عمل يده. 3. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصونا عما يستقبح من أمور الجاهلية قبل البعثة وبعدها. 4. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأرجحهم عقلا، وأصدقهم حديثا، وأحفظهم أمانة. 5. الناس يحبون من يتحلى بالأخلاق الحسنة كالصدق والأمانة. 6. هل تذكر دروسا أخرى؟ وثيقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط. في ضوء الحديث السابق أجب عما يأتي. ألف، على ماذا يدل الحديث السابق؟ ب. قام الأنبياء مع الرعي بأعمال أخرى، أذكر ثلاثة أنبياء وأعمالهم. ت. ما أهمية العمل؟ ف. أذكر حديثا يحث على العمل وكسب الرزق. الصفحة 33. سادسا، حادثة الحجر الأسود. حين بلغ محمد صلى الله عليه وسلم 35 عاما، قامت قريش ببناء الكعبة بعد تصدعها من السيول التي جرفت مكة في ذلك الحين. ولما انتهت من بنائها، أرادت كل قبيلة من قبائل قريش أن تحصل على شرف وضع الحجر الأسود مكانه، فكادت أن تقع الحرب بينهم. ما العادة السيئة التي كانت عند العرب قبل الإسلام؟ لولا اتفاقهم على أن يحكم بينهم أول من يدخل عليهم، فكان محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضيناه حكما. ولما علم بالمشكلة أمرهم بإحضار ثوب، ثم وضع الحجر فيه، وطلب من كبير كل قبيلة أن يمسك بطرف من الثوب ويرفعه إلى ما يوازي موضع الحجر من البناء. وبعد أن فعلوا ذلك، أخذ الحجر من الثوب ووضعه في مكانه، وبذلك حل صلى الله عليه وسلم تلك المشكلة بطريقة حكيمة، أرضت الجميع وقضت على بوادر الفتنة. إثراء. لم يكن الحجر الأسود أسود اللون أصلا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، أخرجه الترمذي في كتاب الحج عن رسول الله، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. الصفحة 34. سابعا، تحنثه صلى الله عليه وسلم في غار حراء. عندما رأى محمد صلى الله عليه وسلم ما كان عليه قومه من أعمال سيئة، وخصوصا عبادة الأوثان من دون الله، كره ما كانوا عليه، فأصبح يخلو في غار بجبل حراء يتحنث فيه. الهامش 1، التحنث الانقطاع للعبادة، انتهى، خاصة في شهر رمضان، بعيدا عن ضجيج الناس بمكة وما يرتكبونه من آثام، حتى أنزل الله عليه الوحي وأرسله إلى العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعد أن بلغ 40 من عمره. بعض الدروس المستفادة من موضوع حادثة الحجر الأسود: 1. قبول قريش تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحجر الأسود ووصفهم له بالأمين دليل على محبة الناس له لحسن خلقه. 2. الحل الذي توصل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة دليل على حكمته وسداد رأيه. 3. جاء حل مشكلة الحجر الأسود لتلفت الانتباه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيختار لمهمة أكبر وهي النبوة. 4. هل تذكر دروسا أخرى؟ نشاط. يقسم المعلم طلاب الفصل إلى مجموعات، كل مجموعة تقترح حلولا أخرى لحادثة الحجر الأسود، ثم تقدم كل مجموعة حلها. الصفحة 35. التطبيقات. السؤال الأول. أكمل الفراغات التالية. ألف: نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن فراغ ابن فراغ ابن فراغ ابن فراغ ابن فراغ ابن كلاب. ب: أعظم حدث وقع في زمن عبد المطلب هو فراغ. السؤال الثاني: ميز العبارة الصحيحة بوضع إشارة صح. من العبارة الخاطئة بوضع إشارة خطأ فيما يلي: ألف: توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام. ب: حادثة الحجر الأسود تدل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. ت: استمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها مدة 25 سنة. السؤال الثالث: بين سبب ما يلي. ألف: رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في صغره. ب: مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لأعمامه في بعض الأعمال قبل البعثة. ت: عرض خديجة نفسها للزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع: حدد اسم المقصود بالعبارات الآتية. ألف: قام بحفر بئر زمزم بعد أن ظلت مطمورة قرونا. ب: مكان كان ينقطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة. السؤال الخامس: هات أمثلة من الدرس على اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات التالية: الأمانة، الحكمة، البحث عن الحق. الصفحة 36، نشاط ختامي. أمامك سنوات عمر النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن بلغ 40. اكتب أمام كل فترة زمنية من عمره الحدث الذي وقع فيه. الصفحة 37، الفصل الثالث، الفترة الأولى من العهد النبوي في مكة. نشاط استهلالي. مما سبق دراسته تلاحظ أن نشأة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت متميزة، وقد تمثل ذلك في: أولا، اصطفاء نسبه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، شرف أسرته. ثالثا، بركته على مرضعته. رابعا، كمال صفاته وأخلاقه. خامسا، حفظه من الرذائل والدنائس. سادسا، حكمته. سابعا، انقطاعه للعبادة في غار حراء. دلل على كل واحدة بمثال مما سبق دراسته. أولا، بدء الوحي. ظل محمد صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء منعزلا عن ضلال قومه ولهوهم، والله سبحانه وتعالى يعده لأمر عظيم يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ولما قارب 40 سنة بدأت بوادر نبوته بالرؤية الصادقة، استمر كذلك حتى جاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء يوم 2 من شهر رمضان، فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. أعاد جبريل ما قاله مرتين، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه في المرة الأولى. وبعد ذلك قال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه عليه جبريل عليه السلام، فكان ذلك أول وحي أنزل عليه. عاد محمد صلى الله عليه وسلم من غار حراء إلى بيته بمكة فزعا يرتجف فؤاده، فلما دخل على زوجته خديجة رضي الله عنها قال: زملوني، الهامش الأول، زملوني غطوني، انتهى، زملوني حتى ذهب عنه الفزع. فقص ما حدث على خديجة رضي الله عنها وأبدى خشيته من ذلك، فقالت له: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الهامش الثاني: تحمل الكل، تعين الضعيف، تقري الضيف، تكرم الضيف، تكسب المعدوم، تتصدق على الفقير، انتهى. الهامش الثالث رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب رقم 3، ومسلم في كتاب الإيمان في كتاب الإيمان باب بدء الوحي، انتهى. مفاهيم: الرؤية الصادقة هي التي تقع كما رآها، وهي عكس الكاذبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي مثل طلوعه. جبريل ملك من الملائكة ينزل على الأنبياء ويسمى الناموس. الوحي: نزول جبريل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. المولى: المملوك أو العبد المعتق. الصفحة 38. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي كان كبير السن عالما بالنصرانية وأحد الحنفاء. ما معنى الحنفاء؟ وأخبره بما حدث، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى. واطمأنت نفسه بما قاله ورقة. بعض الدروس المستفادة من موضوع بدء الوحي: 1. اقتضت حكمة الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة والكتابة، إبعادا لشبهة الشك في مصدر القرآن. 2. دل تصرف خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع له في الغار على رجاحة عقلها وحسن تصرفها وسلامة فطرتها. 3. ثناء خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يتحلى به من أخلاق فاضلة، دليل على أهمية الأخلاق وأثرها العظيم. 4. عظم دور المرأة الصالحة العاقلة في إعانة زوجها الداعي للحق المبلغ له. 5. هل تذكر دروسا أخرى؟ 2. الدعوة السرية. لما أمر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يدعو إلى التوحيد وينذر من الشرك في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، سورة المدثر من الآية الأولى حتى الآية الثالثة. بدأ دعوته صلى الله عليه وسلم وكانت سرا لمدة 3 سنوات. لماذا كانت الدعوة سرية؟ فكانت زوجته خديجة رضي الله عنها أول من استجاب له، وأسلم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ربيبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان صبيا عمره حوالي 10 سنوات، حيث كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا عن عمه أبي طالب. وأسلم مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقام رضي الله عنه بجهد كبير لنشر الدعوة، فأسلم على يديه عدد من كبار الصحابة، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح، كما دخل في الإسلام عمار بن ياسر وبلال بن رباح وجعفر بن أبي طالب والأرقم بن أبي الأرقم الذي اتخذ المسلمون داره مقرا لاجتماعاتهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأخذ عدد المؤمنين يزداد يوما بعد يوم، وظلت الدعوة سرية لمدة 3 سنوات. هل استمرار الدعوة سرا أفضل؟ ولماذا؟ إلى أن أمر الله رسوله بإظهار دينه. إذا كانت الدعوة في المرحلة الأولى تسمى سرية، فماذا تسمى في المرحلة الثانية؟ الصفحة 39. بعض الدروس المستفادة من موضوع الدعوة السرية. 1. قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة دليل على تحمله المسؤولية وقيامه بالأمانة، وهي مسؤولية كل مسلم. 2. دور المرأة المسلمة وأثرها في هذا الدين، حيث كانت خديجة رضي الله عنها أول المؤمنات. 3. فخر لكل امرأة مسلمة أن تكون أول من خوطب بالدعوة امرأة، وأول من أسلم امرأة، وأول من نصر الدعوة امرأة. 4. أثر البيت والأسرة الصالحة في إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. 5. أثر الصديق والرفقة الصالحة في إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 6. هل تذكر دروسا أخرى؟ 3. الدعوة الجهرية. بعد أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، سورة الحجر الآية 94، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس جهرا إلى الدخول في الإسلام، وبدأ ذلك بأن صعد الصفا ونادى في أهل مكة، فاجتمع إليه الناس فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب. الهامش رقم 1، رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب تبابي خسران تتبيب تدمير، ومسلم في كتاب الإيمان باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. انتهى. سورة المسد من الآية الأولى حتى الآية الثالثة. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس صابرا محتسبا، وساء المشركين من قريش ما رأوه من ازدياد عدد الداخلين في الإسلام، وأغضبهم ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من إيضاح بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، فعرضوا على عمه أبي طالب أن يحمله على ترك ما جاء به أو يخلي بينهم وبينه حتى يهلك أحد الفريقين، فأخبره أبو طالب بما عرضه المشركون عليه، فأجابه قائلا: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. فقال له أبو طالب: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا. فواصل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى دين الله في مكة لمدة 10 سنوات، وثبت ثبوت الجبال لا يثنيه أذى ولا يفتنه إغراء. هل تذكر ما عهد به عبد المطلب لابنه أبي طالب بشأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصفحة 40. بعض الدروس المستفادة من موضوع الدعوة الجهرية. 1. قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة دليل على شجاعته وجرأته. 2. فشل قريش باستخدامهم الضغوط واستغلالهم أبي طالب ليثنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. 3. ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته وعدم التنازل عنها حتى ولو أدت إلى هلاكه. 4. هل تذكر دروسا أخرى؟